الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 12 من صحيح الإمام مسلم، وهو 7 من كتاب الإيمان. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ووكيعه بن الجراح أبو سفيان عن الأعمش سليمان بن مهران. وكيع أحد الذين قال فيهم بن معين هم الذين حدثوا لله، منهم بن المبارك وأبو داود الحفري ووكيع. عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، أو لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. وجاءت لا تدخلوا من باب أن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، وهذه الأحاديث كثيرة بهذا المعنى. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، لا يكمل إيمانكم حتى يقع بينكم الحب في الله. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أشيعوه على من عرف ومن لم يعرف من المسلمين. وفضيلة السلام تأتي في كتاب الاستئذان بإذن الله عز وجل. وفي هذا الحديث دليل على أن الفضائل قد تكتسب، من حيث أنه أمر بإفشاء السلام تقع المحبة والألفة والوئام. والمراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل، وإلا فقد يؤمن ويسلم وهو مقصر في هذا الباب. وحدثني زهير بن حرب قال أنبانا جرير الضبي عن الأعمش بهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، بمثل حديث أبي معاوية ووكيع. قال رحمه الله: باب الدين النصيحة. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن عباد المكي بن الزبرقان البغدادي المكي، صدوق له أوهام. قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة قال: قلت لسهيل إن عمرو حدثنا، عمرو دينار، عن القعقاع بن حكيم الكناني المدني ثقة، عن أبيك ذكوان أبو صالح قال: ورجوت أن يسقط عني رجلا، قال: فقال: سمعته من الذي سمعه منه أبي، كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري، في حرص السلف على الرواية بعلو مع أنهم يرون بالنزول، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. يا خارج الصحيح: الدين النصيحة 3. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة لله عز وجل بتوحيده وإفراده بما يجب له، والإيمان بأسمائه وصفاته، والالتزام بطاعته، والبعد عن معصيته. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمتابعته وبمحبته، ونصيحة لأمة المسلمين بعدم الخروج عليهم والمناوئة لهم، وإن استطاع أن يوصل إليهم النصيحة بطريقتها المشروعة فأمر طيب. والنصيحة لعامة المسلمين بتوجيههم إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتزام طريقة السلف الكرام. وانظر كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم الدين في النصيحة. قال الخطابي: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظر المنصوح له. وقال النووي: يقال هو من وجيز الأسماء مختصر الكلام، وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفي بها العبارة عن المعنى هذه الكلمة، كما قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه. ومعلوم أن الرسل أرسلوا بالنصيحة، بعثوا بالنصيحة، وأنا لكم ناصح أمين، ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فخطبة الجمعة شريعة للنصيحة، والدروس العلمية للنصيحة، والمحاضرات الدعوية للنصيحة، والكتب المؤلفة والمصنفة للنصيحة، وما يقع بين الناس من التوجيه ونحو ذلك كله عائد للنصيحة. حتى النصح في البيع والشراء بعدم الغش نصيحة، وإتقان العمل الذي يقوم به المرء من النصح هو باب واسع، لو التزمه المسلمون لحصل حشانهم. قال: وحدثني محمد بن حاتم والسمين، كذبه ابن معين ولا يقبل منه. قال: حدثنا ابن مهدي عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، تقدم أنه ابن عيينة، عن سهيل بن أبي صالح، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن تميم الداري، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وبالسند المتصل: حدثنا أمية بن بسطام، قال: حدثنا يزيد يعني ابن زرع، قال: حدثنا روح وابن القاسم، قال: حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد سمعه، وهو حدث أبا صالح عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وبالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير الخارفي الهمداني وأبو أسامة حماد، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير رضي الله عنه وهو البجلي الصحابي المشهور، قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. انظر كيف كان يبايعهم على ما هو من الإيمان، فإقام الصلاة من الإيمان، وإيتاء الزكاة من الإيمان، والنصح لكل مسلم من الإيمان، وذلك لما تجر إليه هذه الأعمال من زيادة الإيمان وعظيم شأن الإيمان. وبالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير، قالوا: حدثنا سفيان، عن زياد بن علاقة، سمع جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. زياد بن علاقة بن مالك الثعلبي ثقة، ابن أخي قطبة بن مالك. قال: وبالسند المتصل: حدثنا سريج بن يونس ويعقوب بالدورقي، قال: حدثنا هشيم بن بشير، عن سيار أبو الحكم العنزي يقال له البصري ثقة، عن الشعبي عامر بن شراحيل، عن جرير رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله، بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، أي في طاعة الله عز وجل، عدم الخروج على أولياء الأمور، وإن جاروا وإن ظلموا. فلقنني فيما استطعت، من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يجعله يأتي بالبيع على الإطلاق، مع أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن بهذا القيد أمر طيب. والنصح لكل مسلم، لرجالهم ونسائهم وصغارهم وكبارهم، لأوليائهم وأعدائهم، لجميع المسلمين. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. قال يعقوب في روايته: قال: حدثنا سيار. فانظر إلى هذا الأمر العظيم، النصح لكل مسلم، يعني يقتضي أن الإنسان يكون على أهبة واستعداد دائما للنصح بلسان الحال أو بلسان المقال، حتى في حال البيع والشراء لا يكون في بيعك غش، في حال المعاملة. قال: باب بيان تفاضل الإيمان بالمعاصي، باب نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله، خلافا للخوارج الذين يذهبون إلى نفي أصله. قال: بسند متصل: حدثنا حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي المصري، قال: أنبانا ابن وهب عبد الله المصري، قال: أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي المصري، عن ابن شهاب الدمشقي الشامي، قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن المدني وسعيد بن المسيب المدني يقولان، قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني كامل الإيمان، وإلا فهو عاصي في هذه الحالة، ارتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعظيم الآثام. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، على المعنى الأول. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فإن زيادة الإيمان داعية للمؤمن إلى البعد عن هذه المعاصي وسبل الإجرام. قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبي بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم يقول: كان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. النهبة قريبة من السرقة، أخذ مال بالباطل، إلا أن السرقة اختلاس المال المحرز، يعني خفية، وأما النهبة يأخذ المال من غير خفية، ينزعه بالقوة، فيجمع بين السرقة وأخذ أموال الناس بالباطل وبين الترفع والتعالي والتعاظم. قال رحمه الله: بسنة المتصل حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني، واقتص الحديث مثله يذكر مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرف. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة. وبسند المتصل: حدثني محمد بن مهران الرازي كحزاد تقدم في المقدمة بأنه ثقة قال: أخبرني عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا الأوزاعي أبو عمرو عبد الله بن عمرو الأوزاعي من سبي السند، قيل في ترجمته: يصلح للخلافة إلا أنه ليس بقرشي. عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل. عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وذكر النهبة ولم يقل ذات شرف. والسند المتصل: حدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الزهري قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مولى ميمونة وحميد بن عبد الرحمن الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. والسند المتصل: حدثنا محمد بن رافع عن نيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كل هؤلاء بمثل حديث الزهري، غير أن العلاء وصفوان بن سليم ليس في حديثهما يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن. وزاد: ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم وإياهم. الغلول أن يأخذ من المال العام ما لا يحل له، قال الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قولوا وإياكم وإياكم يعني احذروا هذه الذنوب وهذه المعاصي، فإنها مردية للإنسان ومفسدة للإيمان، ويلحق العبد من نقص إيمانه بقدر ظلمه وإجرامه. وساق المصنف هذه الأحاديث لبيان أن الإيمان ينقص بالمعاصي. قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي محمد عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها مؤمن، والتوبة معروضة بعد، يعني بشروطها: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله، والعزم على عدم العود، ورد المظالم، وهذا من فضل الله. وإلا لو كان الإنسان إذا أذنب لا سبيل للعودة لهلك الجميع، لكن الله عز وجل ذو الفضل العظيم: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والتوبة واجبة على الجميع، على عاصي ولا غير عاصي، لأن الله عز وجل يقول: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فأمر لجميع المؤمنين المستقيمين منهم ومن ارتكب بعض المعاصي والذنوب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلازمها بجميع حاله، يجلس المجلس ويقول ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، يصلي ويقول أستغفر الله، ويسجد ويقول ربي اغفر لي. وكم هي الألفاظ الدالة على التوبة، والتوبة قد تكون من قصور في فعل مأمور، أو تكون من عدم فعل مأمور، وقد تكون من فعل محظور، وقد تكون من صبر على مقدور. الإنسان بحاجة إلى ملازمة هذه الشعيرة العظيمة. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش، سفيان الثوري، عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه رفع قال لا يزني الزاني، ثم ذكر مثل حديث شعبة. قال رحمه الله: باب خصال المنافق، أي صفات المنافق. وصفاتهم كثيرة، لا سيما أصحاب النفاق الاعتقادي، لو تأملت سورة التوبة تجد صفات كثيرة. وما ذكره الله في سورة البقرة، ذكر الله في سورة آل عمران، ذكره الله في سورة النساء، ما ذكره الله في سورة النور، ما ذكره الله في سورة الأحزاب، ما ذكره الله في سورة المنافقون، عدة صور ذكر الله عز وجل فيها صفات المنافقين أو من صفات المنافقين، هي صفات كثيرة. لكن المراد بهذا الباب النفاق العملي، الخصال الظاهرة في من يسلك هذا السبيل، وهي في أصحاب النفاق الاعتقادي ألصق وأشد. هذا قد يكذب في أموره بين الناس، أما ذاك يكذب في عقيدته. إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله أشهد إن المنافقين لكاذبون. عندهم سخرية بالمؤمنين، إذا تصدق أحدهم بصدقة عظيمة قالوا مرائن، إذا تصدق بشيء يسير قالوا ما أغنى الله عن مال هذا. يسمون المؤمنين بالسفهاء، ألا إنهم هم السفهاء. في أشياء كثيرة، تخلفون عن الجهاد، تخلفون عن المكارم، يكذبون، يطعنون في المؤمنين. أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. صفات سيئة فيهم. وكنت قد جمعت جملة في تفسيري لأول سورة البقرة قبل أن أسلك مسلك الاختصار والاقتصار على المهمات، وما أدري أين وضعت تلك الوريقات، وإلا كنت قد استوعبت كثير من صفاتهم المذكورة في القرآن والمذكورة في السنة. وللشيخ جميل الصلوي حفظه الله كتابا ومؤلفا في صفات المنافقين، وهكذا ألف فيهم المتقدمون مثل الفريابي وغيره. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: النفاق إنما ظهر بعد غزوة بدر، وما جاء في سورة الأنفال من ذكر المنافقين ليس المراد به أصحاب النفاق الذي ظهر بعد غزوة بدر، وإنما المراد أنها من صفة الكافرين، من صفة الكافرين. وإلا النفاق إنما ظهر بعد غزوة بدر حين قويت شوكة الإسلام، وإلا قبل ذلك كان الناس على نفاق، على إيمان صرف أو على كفر صرف. قال أبو سلمة المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حاول حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي، ابن نمير الثاني محمد بن عبد الله بن نمير شيخ مسلم، حدثني أبي عبد الله بن نمير تقدم، قال حدثنا الأعمش وحدثنا زهير بن حرب، هذا قول مسلم، حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش. إذن يرويه عن الأعمش سفيان وعبد الله بن نمير. عن عبد الله بن مر الهمداني عن مسروق بن الأجدع الهمداني عن عبد الله بن عمرو بن وائل السهمي، عبد الله بن عمرو بن العاص أبو محمد عبد الصحابة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني خالص في نفاقه، أي أن النفاق قد خلص فيه، والمراد به النفاق العملي للاعتقادي. ولأن هذه الصفات في أصحاب النفاق الاعتقادي أظهر، فلما وافقهم هذا في الظاهر رمي بهذه الصفة الدميمة. ومن كانت فيه خلة منهن، خصلة كانت فيه خلة من نفاق، من خصل النفاق، لأن الإيمان شعب والكفر شعب والنفاق شعب، حتى يدعها يتركها ويتنزه منها. إذا حدث كذب بدأ به لشهرة هذه الصفة الذميمة. بل إن شيخنا مقبل رحمه الله جعلها من صفات الحزبيين. أركان الحزبية ثلاثة: الكذب والتلبيس والمكر. فهذه صفة ذميمة تجتمع في الكافر والمنافق والمبتدع، وربما شاركهم عصاة المسلمين أو بعض العصاة فيها. وإذا عاهد غدر، والعهد قد يطلق على اليمين كقوله علي عهد الله، وقد تطلق على المواثيق التي تكون بين الناس: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهو يغدر والمطلوب الوفاء. وإذا وعد أخلف يعد على نية الخلف، أما إذا وعد ثم قدر أنه عجز هذا معذور، لكن ربما يعد على نية الخلف أو ربما أخلف بدون عذر. وإذا خاصم فجر، إذا وقع في خصومة بينه وبين غيره فجر وتجاوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبغض الناس إلى الله لأد الخصم. غير أن في حديث سفيان: وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، يعني حتى يدعها على المعنى الأول. فما أحوج المؤمن إلى التنزه عن أخلاق المنافقين والمشركين والتخلق بأخلاق المؤمنين. فما من صفة دميمة إلا وضدها صفة جميلة. فالكذب ضده الصدق، والغدر ضده الوفاء، وخلف الوعد ضده إنفاذ الوعد، والفجور ضده الإنصاف. وهكذا. وقد تكلمت عن جمل من ذلك في كتاب فتح الخلاق بذكر جمل من محاسن ومساوئ الأخلاق. والحمد لله رب العالمين. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن أيوب، أبو زكريا المقابري ثقة، وقتيبة بن سعيد، أبو رجاء، واللفظ ليحيى. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر ابن عم مالك بن أنس رضي الله عنه، أقصد أنس بن مالك، لا مالك بن أنس، نعم، نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتوا من أخان. نافع بن مالك بن أبي عامر أخو أنس بن مالك إمام دار الهجرة ومفتيها. مالك بن أنس يا أخوة، صح، مالك بن أنس ابن أخي، هكذا سيكون ابن أخي مالك بن أنس. آيات علامات المنافق ثلاثة، أي من أظهر علامات المنافق، وإلا فعلاماتهم كثيرة، ومنها الجبن والخوف والبخل والمكر والكيد والاستهزاء والسخرية بالمؤمنين. فهي علامات كثيرة، ذكر الله منها ما أشرنا إليه فيما تقدم. قال المنافق في فضل القدير: وخص هذه الثلاث لاشتمالها على المخالفة في القول والفعل والنية التي هي أصول الديانة، فنبه على فساد القول بالكذب، وفساد الفعل بالخيانة، وفساد النية بالخلف. وليس يتجه عليها أن يقال هذه الخصال قد توجد في المسلم، والإجماع على نفي نفاقه الذي يصيره في الدرك الأسفل من النار. أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر وأنس بن مالك، سيكون نافع بن مالك وأنس بن مالك أخوة، نعم سيكون أخوة، صح، حديث صح، هي شيء من لبس التعيد، صح. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن إسحاق، محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني ثقة ثبت، قال: أخبرنا ابن أبي مريم سعيد بن الحكم الجمحي المصري ثقة ثبت فقيه، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علامات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتوا من أخان. وفي السنة المتصل: حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو زكريا قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال آيات المنافق ثلاث وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم وزعم أنه مسلم كامل الإسلام كامل الإيمان أو تحمل على المنافق الاعتقادي. وبالسند المتصل حدثني أبو نصر التمار وعبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء ذكر فيه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. لكن النفاق كما تقدم ينقسم إلى قسمين، نفاق عملي ونفاق اعتقادي، لابد من هذا التفصيل. والمعنى أن النفاق الاعتقادي كفر أكبر والنفاق العملي كفر دون كفر، كما تقول ظلم دون ظلم، لأن الخوارج يكفرون بمثل هذه الأحاديث إذا لم تضبط. قال الكرماني يتبعه ابن حجر وأحسن الأجوبة حمله على النفاق العملي أي هذا الحديث. قال رحمه الله بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي قال حدثنا محمد بن بشر بن الفرافص العبدي الكوفي ثقة حافظ وعبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن عمر الخطاب أو هنا عبيد الله بن عمر نعم بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب في طبقة عبد الله بن عمر أخوه، فمكبر الاسم مصقر الرتبة ومصقر الاسم مكبر الرتبة، فعبد الله ضعيف وعبيد الله ثقة، وهو من الأثبات في نافع. عن نافع ابن مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. سيأتي الكلام على هذه إذ لابد من تأويل فيها، لا يمكن أن يحمل على الكفر الأكبر المخرج من الملة، إذ أنه قد قال أخاه فقد باء بها أحدهما أي بإثم هذا التكفير، وذلك أن تكفير المسلم يفضي إلى مفاسد عظيمة منها استباحة دمه وماله وعرضه وغير ذلك. قال ابن عبد البر والمعنى فيه عند أهل الفقه والأثر أهل السنة والجماعة النهي عن أن يكفر المسلم أخاه المسلم بذنب أو بتأويل لا يخرجه من الإسلام عند الجميع، فورد النهي عن تكفير المسلم انتهى، وله كلام مفيد لمن أراد الاستزادة. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وهو النيسابوري يحيى بن أيوب وهو المقامري كما تقدم، وقتيبة بن سعيد وهو المقلاني المصري وعلي بن حجر وهو السعدي جميعا عن إسماعيل بن جعفر أخو عبد الحميد بن جعفر قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار المكي أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. يقول المعنى إن كان كما قال وإلا رجعت عليها رجع عليه إثم قوله، لا أنه يكفر بل على التفصيل الذي تقدم. هذا لابد أن يعني يفهم هذا حديث من رغب عن أبيه فهو كفر قال لأخيه يا كافر آيات المنافق ثلاث، يسوقها المصنف في هذا الموطن ليدلل ويبين ويوضح أن الشأن ليس هو الكفر المخرج من الملة، وإنما هو كفر دون كفر ونفاق دون نفاق وظلم دون ظلم. البخاري صرح بهذه الألفاظ وبوب عليها باب كفر دون كفر باب ظلم دون ظلم، كل هذا للرد على الخوارج لأنهم كانوا متوافرين. انظروا إلى عمرو بن عبيد لما حدث بحديث سباب المسلم في السوق وقتاله كفر، يعني قال الراوي يريد الخبيث أن يجره إلى مذهبه، مع أن الحديث ثابت في الصحيح الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه، لكن عمرو بن عبيد أراد أن يستدل بالحديث على تكفير المسلم مطلقا، فهنا يعني نبه على ذلك. أبو سهيل نافع بن مالك عم مالك بن أنس سمع أباه وابن المسيب روى عنه مالك بن أنس. ما شاء الله، إذن اختلطت في ذهني فقط أنس بن مالك ومالك بن أنس. مرة اجتمع ثلاثة مشايخ في البلاد، واحد اسمه البكري، واحد اسمه العمري، واحد اسمه المالكي. قال: ها أنت من جدك؟ قال له: أنا جدي أبو بكر. والثاني قال: أنا جدي عمر. قالوا للمالكي: وأنت من جدك؟ قال: أنس بن مالك. قالوا له: أنس بن مالك ولا مالك بن أنس؟ قال: كلهم جدودي. كلهم جدودي. أحيانا تختلص على الواحد، نسأل الله التوفيق. قال رحمه الله: باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، يعني رغب عن أبيه طعنا في أبيه، فإنه يكفر كفر نعمة. وبالسند المتصل: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي. عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم صدوق ثبت في شعبة، وأبوه ثقة ثبت. قال حدثنا حسين المعلم، حسين بن ذكوان العوذي البصري ثقة ربما يهم، عن ابن بريدة عبد الله بن بريدة بن حصيب الأسلمي ثقة، عن يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه جندب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوى مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، يعني رجع عليه الإثم، إثم التكفير. وليس المراد أنه كفر يخرج من الملة، فمن مات على الإسلام مهما كان جرمه وهو دون الشرك فهو تحت المشيئة على ما تقدم، ويأتي مرارا إن شاء الله. وبالسند المتصل: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي المصري ثقة فاضل، ولمسلم ثلاثة مشايخ بهذا الاسم: هارون بن سعيد الأيلي وهو أشهرهم وأرجحهم، وهارون بن معروف، وهارون بن عبد الله الحمال. قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وهل منه ما يفعله الآن بعضهم من يعني تغيير اسم الأب من أجل الجواز أو من أجل الإقامة أو من أجل هذا؟ هذا كذب، لكن لا يدخل في هذا الوعيد، لأن هذا الوعيد من رغب عنه مثلا يعني ما يريد أن ينتسب إليه، يرى أن شأن أبيه دون ونحو ذلك. قال أبو سند المتصل: حدثني عمرو الناقد عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا خالد عن أبي عثمان عبد الرحمن بن مل وخالد بن مهران الحذاء قال: لما دعي زياد ابن سمية أخو أبي بكر لأمه، لقيت أبي بكر فقلت له: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكر: أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وافقه على روايته، ولكن الواقع أنه ليس بكفر يخرج من الملة. وهذا الوعيد ليس معناه أنه لا يدخل الجنة مطلقا ما دام مسلما، ولكنه وعيد عظيم لأنه ارتكب جرما جسيما، نسأل الله السلامة والعافية. وبالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكر كلاهما بقول يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. هذا كان حقه أن يكون عبارة عن رقمين، يعني لأنه من حديث أبي بكر ومن حديث سعد، لكن محمد فهد عبد الباقي جعله رقم واحد، وهو يفعل هذا كثيرا. فبعض الأحاديث مسلم يذكر السند ولا يذكر المتن. إلهنا بارك الله فيكم.